إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وهذا الأصل العظيم الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة دل عليه الكتاب والسنة، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الأثر عن الحسن أن رهطا أتوه أيام يزيد بن المهلب فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ذكر هذا الأثر الآجري في الشريعة وابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الحسن رحمه الله: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. وقد علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الطحاوية بقوله عند قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. هذا الأصل الكبير من أصول أهل السنة والجماعة، إذا ما خولف وقع الشر كله، وانفرط عقد المسلمين وصاروا إلى فوضى جائحة وفتن مدمرة، ولم يستقم لهم أمر، تنقطع الجماعات والجمع، وتخرب الدور، وتقطع السبل، وتنتهك الأعراض، ويقع كثير من البلاء والغلاء. وأعظم من هذا كله استيلاء الأعداء على دورهم وعلى ثرواتهم وتمكنهم من أرضهم وأمورهم. وأعظم من هذا كله فساد الدين، ففساد الدين الحالقة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بل هنالك أصل يستغربه كثير من الناس، وقد قرره أئمتنا من أهل السنة من سلفنا الصالحين، وصاغه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقرر أن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، لأن الأمر يأتي منها هنا لا يأتي الأمر منها هنا، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: وابتلاء الله تبارك وتعالى لا يدفع بالأكف، وإنما بالاستكانة والاستغفار والصبر. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال كعب الأحبار: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد. فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، ولا يصلح بعضه إلا ببعض. علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لا غبطة، وأن فرقتهم لكفر، يعني كفرا دون كفر. وقد ذكر هذا عن الحسن رحمه الله ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. كان السلف الصالحون رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما إذا ظهرت بوادر الفتنة، لأن الذي يترتب على الجهل بهذا الأصل، والذي يترتب على إغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد، لا يعلمه إلا الله رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وأعلى من هذا كلام علي رضي الله عنه، فعن عاصم بن ضمرة قال: سمع علي رضي الله عنه قوما يقولون: لا حكم إلا لله. قال: نعم، لا حكم إلا لله، ولكن لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل. وهذا أثر حسن. وقد بين الأوزاعي رحمه الله طرفا من ذلك فقال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وهذا أثر صحيح أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. إلى أن قال رحمه الله: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمعة والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا يتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: روي أن السلطان ظل الله في الأرض، قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال رحمه الله: والتجربة تبين ذلك. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال. انتهى كلامه رحمه الله في السياسة الشرعية. وأخرج الخلال في السنة عن محمد بن عوف هو الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وقال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لا أدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. أخرج ذلك الخلال في السنة. والمتوكل رفع الله به المحنة، ومنع الكلام فيما كانت الجهمية قد فرضته على الأمة، وعز في عصره أهل السنة. فكان الإمام أحمد يدعو له بالصلاح والعافية ويقول: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية. قل أن يخلو كتاب في العقيدة السلفية من تقرير هذا الأصل وشرحه وبيانه، وذلك لبالغ أهميته وعظيم شأنه، لأنه بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم والخروج عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. لذلك يقول الشيخ الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع في كلام متين يكشف شيئا من الشبه الملبسة في هذا الباب، ويرد على من أشعها من الجهال. قال: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية، أكثر ولاة الإسلام من عهد يزيد بن معاوية خلا عمر يعني ابن عبد العزيز قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وضرب مثلا رحمه الله بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير، وقد عاذ بالحرم الشريف والسباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينازعون ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد، وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائه ونوابه، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثتهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليه. تجد هذا وما هو أبسط منه في الدرر السنية في الأجوبة النجدية. فتأمل في هذا الكلام المتين بعين الإنصاف، تجده صادرا من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة، بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. وهذه الأصول التي قررها سلفنا رحمة الله عليه وحرروها في مصنفات الاعتقاد وطبقوها في الحياة، عليها أدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية. والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الحكام والأمراء والعلماء. قال ابن عطية رحمه الله في تفسير هذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة، يشير إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فتقدم في هذه الآية إلى الولاة، ثم تقدم في الآية التي بعدها إلى الرعية، فأمر بطاعته عز وجل وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أولو الأمر صنفان، العلماء والأمراء. وقال شيخ السعدي رحمه الله تعالى: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. أما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية، وليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية أن ينزع العبد يدا من طاعتهم، ولكن لا يطاعون في المعصية التي أمروا بها.
ويطاعون فيما سوى ذلك مما يطاعون فيه. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، ولكل حق واجب. فدلت هذه الآية بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم يستلزم النهي عن عصيانهم، فهذا دليل من كتاب ربنا تبارك وتعالى. والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة ضافية، من ذلك الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيحين. وقد دل على وجوب السمع والطاعة للأمراء ما لم يأمروا بمعصية، لأن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله، وهو مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا فيها أهل البدع والأهواء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطوعها، والمراد أخص العبيد، أي أن أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الآئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال ونهاية الفساد. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى: حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذلك على ترك طاعته وعدم سماع أوامره، فإن هذا الجرم عليهم، وسيحاسبون به ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطع لأميرك، فقد لحقك الإثم وقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تحصيل مفاسد لا يمكن أن تدرأ، وإلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، هو ما يسمى في عرف أهل العصر بالعصيان المدني. فإذا لم يسمع هذا ولم يطع، ولم يسمع هذا ولم يطع، ولم يسمع هذا ولم يطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثره، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد وتتحقق المفسدة لاحقة بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. من محاسن شريعة الإسلام أن الله تعالى لم يرتب السمع والطاعة لأولي الأمر على عدلهم، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. والحديث حسن لغيره، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، كثيرة هي نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حض فيها على السمع والطاعة. ولم يرتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السمع والطاعة على عدل الآئمة، وإنما أمر بطاعتهم وإن جاروا. وكما مر في الحديث الذي يتمسك كثير من أهل البدع بقول بعض أهل العلم في بعض ألفاظه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كما مر في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بعدم نزع اليد من الطاعة وإن وقع ظلم وجور، لأن المصلحة العليا للأمة تراعيها الشريعة وتحرص عليها، وأما المصلحة الخاصة فالأمر فيها هين. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الحديث بهذا السياق الذي يضعف كثير من أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء والبدعة هذا القدر منه: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ووارد من طريق أخرى سوى طريق مسلم التي يتمسكون فيها بما يتمسكون به. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ظلمه على نفسه، وتراعى المصلحة العليا للأمة بعدم إحداث الفوضى وبعدم الوصول إلى قلقلة القاعدة الشعبية بعد بث الكراهية في قلوب أفراد الرعية، من أجل أن يخرج الهمج الرعاع لا يدرون ما يصنعون، يخربون ويقتلون ويحدثون من الفساد ما لم يكن من قبل. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يقرر أنه ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من حالهم قبل خروجهم عليه، والواقع شاهد صادق لا يكذب. وللصحابة رضي الله عنهم أقوال كثيرة في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطاع، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والخلال في السنة وابن أبي زمنين في السنة. وفيه من فقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما فيه. وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال هو أحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وذكره المذي في تهذيب الكمال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال ذلك أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بعض أقوال أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبين وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. والصحابة أعقل الأمة بإجماع علمائها، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما أقوال العلماء في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فمتلاحقة كثيرة، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، هو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة وأشباههم. فهذا أصل من الأصول الفارقة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مصنفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا. فما هو معنى في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ الإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة له مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك. وكان السلف يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، خاصة إذا ظهرت الفتن. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت عنهم عن علمائنا من سلفنا عليهم الرحمة. ومن أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. فقد تبنى الولاة في زمن أحمد أحد المذاهب الردية السيئة، وحملوا الناس عليها بالقوة والسيف، وأهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك. وحملوا الناس بالسيف والصوت، وبالتضييق عليهم في معائشهم، وبتتبعهم في مقارهم، وبنفيهم عن وظائفهم، وبحجب رواتبهم عنهم، من أجل أن يقروا بخلق القرآن. وقد مر معنا أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فهذه عقيدة كفرية من عقائد الجهمية، وكانت صورة لجملة من المعتقدات وراءها تحتجب، وهي ما يتعلق بنفي الصفات عن ربنا تبارك وتعالى. وأبرز ذلك ما كان في القول بخلق القرآن، فحمل الناس عليه حملا، وتتبع الأئمة عليهم الرحمة، وفرض القول بخلق القرآن على الأمة، وقرر في المكاتب على الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعظائم الكبرى. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواطف العواصف، بل يثبت على السنة لأنها خير وأهدى، فيأمر بطاعة ولي الأمر ويجمع العامة عليه، ويقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية في مثل هذا الموطن، سياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة، أخذا بالمذاهب الثورية الفاسدة. قال أحمد أبو الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليه وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ فأنطقه الله تبارك وتعالى بالحجة المعاصرة: أنك عندما تقول اتقوا الله ولا تحدثوا الفتنة، يقولون: وهذا الذي نحن فيه أليس بفتنة؟ فقال: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء يحذر منها، لا أرى ذلك ولا آمر به، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الأثر عن إمام أهل السنة الإمام أحمد أخرجه الخلال في السنة وهو ثابت صحيح. ومما يزيد مبدأ اهتمام أهل السنة والجماعة بهذا الأمر وضوحا ما ذكره الإمام الكبير الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح: ما جعلتها إلا في السلطان، لأن الله إذا أصلح أصلح به البلاد والعباد، وأما إذا ما دعي عليه ففسد أو ازداد فسادا فلن يكون أثر ذلك الفساد واقعا إلا على البلاد والعباد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليه، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وأما صلاحهم فلأنفسهم وللمسلمين. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. هذا إجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله: فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال أيضا لما ذكر حديث ابن عمر وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وفي الحديث المنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، وأنه لا ينخلع بالفسق. عندما تتأمل في أقوال الأئمة وما ذكروا من الإجماع على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، وأنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور ولو جاروا في حكمهم، وأن ولي الأمر لا ينخلع بالفسق، وأنه لا ينخلع بالفسق، تعجب من تأصيلات أهل الزيغ والضلال في هذا العصر، لأنهم يؤصلون تأصيلات لم يدر عنها سلفنا شيئا، وإنما هي من كيسهم ومن مخترعاتهم ومن إملاء شياطينهم عليه إرضاء لأهوائهم وتسكينا لثاراتهم وبعثا لثوراتهم، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة في الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، كأنما يتكلم عن حال أقوامنا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء. جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. والذين خرجوا من المؤسسة الرسمية الدينية من الأشعرية نسوق إليهم كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله كما في رسالته إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو، وأن يحج معهم البيت، وأن تدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد رحمه الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. السمع والطاعة للأئمة الذين يقومون بأمر الناس وهم ولاة الأمر. من هم الأئمة الذين ورد ذكرهم في النصوص والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم؟ هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوما كإمام الروافض أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الولاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذه بعض النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء في بيان هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. فأتباع منهاج النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة. ما لم يؤمروا بمعصية فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وقد أمر الله رب العالمين بذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. فطاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دلت الآية على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله. أخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليه لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطب فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في المعصية لا سمع ولا طاعة في المعصية، لأنه ينزع يدا من طاعة جملة، وإنما فيما أمر به من المعصية. وحديث ابن عمر متفق عليه. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامه. فعن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا وأتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء المضلين. ليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم كما يفعل الضالون المضلون من قومنا، أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الحق والصواب. عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث أخرجه مسلم. وفيه القدر الذي يتشبث أهل الزيغ والضلال بتضعيفه. تابع أبا سلام خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع، هو الخفيف اللحم الضرب من الرجال، حسن الثغر أي حسن الفم، يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز. قال: فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ فقلت: لا. فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقعدت وحدث القوم فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه. فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، وكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير، فكنت أسأله عن الشر. فقلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال: نعم. قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. كان قتادة يضعه على الردة التي كانت في زمن أبي بكر، فكأن الشر الذي يكون بعد النبوة ما كان من الردة التي وقعت في الجزيرة حتى انتقضت إلا مكة والمدينة والطائف وجملة متناثرة هاهنا وهنالك من القبائل. قال: قلت: هل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء، والقذى ما يقع في العين من أذى، والمراد بقية فاسدة، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن، الهدنة الصلح، وعلى دخن أي على ضغائن. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة أي على جذعها. في هذا الحديث القدر الذي يعترضون عليه في رواية مسلم: فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجر. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والطيالسي والنسائي وعبد الرزاق، وهو حديث حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فالقدر المعترض عليه هنالك عند مسلم لو سلمنا بكلامهم ثابت من غير طريق مسلم، فما أخرجه أحمد وأبو داود والطيالسي والنسائي وعبد الرزاق وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. أخرجه أحمد ومسلم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. سيقول قائل: نحن لم ننابذ بالسيف وإنما بدونه، فلا ندخل في هذا النهي النبوي. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا عام يدخل فيه استعمال السيف والكلمة وكله خروج، والكتابة كله خروج، والنقد كله خروج. ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك ينازع فيه أقوام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الرجل فاعترض على القسمة لم يرفع سيفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشهر رمحا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم. وهذا أصل الخوارج، فالخروج يكون بالكلمة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النظر زنا. وقال: واليدان تزنيان وزناهما البطش، الرجلان تزنيان وزناهما السعي. القلب يتمنى ويتشهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النظر زنا، والبطش باليد زنا، والزنا معروف الذي يقام عليه الحد معروف. فكذلك الخروج يكون بالكلمة، بالخطبة، بتهييج الناس في المحافل، يكون بالكتابة، بالمنشورات، بالمكاتيب التي تطير في جوف الليل الآخر، بجميع وسائل الإعلام من مرئي ومسموع، كل ذلك خروج. والسيف يصدق ذلك أو يكذبه، كما أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما قال رسول الله. فهذا دليل نقلي على أن الكلمة خروج. ثم إن الدليل العقلي قاض بما قضى به الدليل النقلي. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ بمجرد النظر مثلا، بالاستشعار على البعد. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ إنما يخرجون عن طريق الكلام. كيف يتجمعون في الميادين وفي الساحات إذا لم يكن بكلام مقروء بالوسائل الحديثة أو مسموع أو مكتوب في الصحف أو ما أشبه؟ لا يكون إلا من بعد كلام. فهذا كله خروج وهو بسبيله. والسيف يصدق ذلك أو يكذبه كما الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وتعلم ما كان من قول ابن عكيم وعبد الله، قالوا له: رؤية، فإن ثبت ذلك فله صحبة، ونوزع في ذلك فهو تابعي كبير. كان قد بدرت منه بضع كلمات انتقادا لسياسة عثمان رضي الله عنه، من غير ما تشهير ولا تجريح، ولكنه انتقد ببضع كلمات أمرا من الأمور يخص عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال هذا: فلما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا حميدا، أخذ ابن عكيم يحثو التراب على رأسي أمام المسجد ويقول: لا أعين على دم خليفة بعدها أبدا. وفي رواية أنه قال: قتلت عثمان. فقالوا: غفر الله لك، وكيف قتلت؟ قال: إني أعنت على دمه. كل هذا إنما يسلك في تلك السبيل التي تؤدي إلى تلك الحمأة المنتنة من إحداث الفوضى في ديار المسلمين لاستباحة الدماء والفروج والأعراض. ثم إن هذا ليس بالمراد الأعظم عند أعداء المسلمين، وإنما مرادهم بعد التفكيك في إعادة التركيب على الطريقة التي يريدون. فهذا هو المراد، المراد تفكيك المجتمعات المسلمة لإعادة تركيبها على الأجندة الغربية الكافرة من أجل تخلي المسلمين عن دينهم. لأنك ما زلت إلى يوم الناس هذا، وإن كان أمر الناس بعيدا عن الالتزام الكامل بدين الله تبارك وتعالى، ما زلت تجد في ألفاظك وفي عاداتك وفي تقاليدك وفي حركة حياتك وفي بيتك وفي مجتمعك آثار الإسلام ظاهرة ممتدة عبر القرون، يتوارثها خالف عن سالف في كل شيء. وأعظم ذلك وأجله ما كان من أصل الاعتقاد ومن عظم التصور الإسلامي في نفس المسلم. فالنسيج المسلم من الناحية النفسية عند المسلم متميز متفرد. ما من مسلم متهتك يصير إلى دار كفر أو دار إلحاد أو دار فجور فيطلق لنفسه العنان في الشهوات إلا وعنده من وازعه الذي ربي عليه واعتقده ولو في بدء حياته ما ينغص عليه لذته. وسل أي فاسق فإنهم يخبرون بذلك، لأن النسيج الإسلامي متميز متفرد. وأما النسيج الوثني الإلحادي الكفري الغربي والشرقي فهذا يربى على الرذيلة من أول يوم، لا قيمة ولا مثل ولا عقيدة ولا دين، وإنما هو انحلال وانطلاق في الشهوات والملذات. ففرق كبير بين المجتمع المسلم بعقيدته ودينه وعاداته وتقاليده والمجتمع الكافر، سواء كان كفره إلحادا كالمجتمعات الاشتراكية أو كان كفره كفره كالمجتمعات الغربية. هم يريدون إزالة الصبغة ومحو اللغة وإزاحة الإسلام عن التربع على عروش قلوب المسلمين، هذا هو المراد، لكي نكون تبعا لهم لا في الاقتصاد ولا في السياسة، وإنما لكي نكون تبعا لهم في المعتقدات وما يسمى بالثقافة، وهي جملة تسع الديانة والمعتقد والموروث وتشمل اللغة تبعا. وإذا شئت بسطا فعليك برسالة الحبر الأستاذ محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لكي تعرف الخبيئة وراء ما تراه ظاهرا ولا تبصر ما خلفه. ولا تنزع يدا من طاعة، في رواية خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم. ألا من ولي عليه وال فرآه، أي رأى الوالية، يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. عظم النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمير في غير معصية، وجعل ذلك سببا لدخول الجنة، كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. متفق عليه. أين الشاهد في الحديث على أن من أطاع الأمير كان ذلك سببا لدخول الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمير ومعصيته، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن لا ينابذ أهل السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه مفسدة شرعية بمخالفة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ومفسدة حسية مادية واقعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وقال رحمه الله في موضع آخر وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال رحمه الله في موضع آخر من كتابه الفحل منهاج السنة، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى خطورة مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال في إعلام الموقعين: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث أخرجه مسلم وقد مر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا في الصحيحين. قال شيخ الإسلام الثاني الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وذكر الإمام رحمه الله الحكمة فيما يقع من جور وظلم، وهي حكمة جليلة غالية عمي عنها الحزبيون والخوارج في عصرنا، كما عمي عنها إخوانهم من قبله. ولو تأملوا لعلموا سبيل الرشاد وطريق الهداية ومعالم الإصلاح على منهاج النبوة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم قال: وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، أي في عصره رحمه الله، مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدره، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. هذه نظرة ثاقبة من إمام جليل محقق، وضع فيها كما يقول المعاصرون النقط على الحروف. فعمالكم أعمالكم، وأعمالكم عمالكم. وتأمل في مسالك الأئمة من أهل السنة في هذا الأمر الجليل، مع ما وقع من المخالفات العظيمة والآثام الجسيمة. تأمل في محنة الإمام أحمد، لأن كثيرا من الناس يقول: بدلوا وغيروا، غيروا الديانة وبدلوا الملة. فيقال: والذي كان من الواثق كان ماذا؟ ألم يكن تبديلا للملة وتغييرا لمعالم العقيدة وحملا للناس على اعتقاد الباطل والكفر، وهو ما قالت به الجهمية من نفي الصفات عن الرب تبارك وتعالى؟ ألم يقل الأئمة إن الجهمية الأول كفار مرتدون؟ ألم يقرر أئمتنا من سلفنا الصالحين أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر؟ ومع ذلك فهذه العقيدة الكفرية كان يدعى إليها بحد السيف ووقع الصوت، حتى إن الواثقة وكان شديدا على أهل السنة آخذا بمذهب الاعتزال حتى النخاع، فكان جهميا جلدا، وكان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفات، وكان يدعو إلى خلق القرآن بحد السيف، حتى قتل أحمد بن نصر يتقرب إلى الله بقتله. تأمل في ما غير وبدل. وأحمد بن نصر رحمه الله تعالى كانت محنته على يد الوافد، قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. وأصر على ذلك غير متلعثم. فقال بعض الحاضرين: هو حلال الدم. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقله يؤخر أمره ويستتاب. قال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. ثم دعا بالصمصامة وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ما هي الصفة التي وصف بها أحمد بن نصر الإله الذي يعبده؟ أنه يتكلم، كما أخبر الله عن نفسه، وأن القرآن كلامه، وأنه يرى في الآخرة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وهذا معتقد رسول الله. يقول الواثق إنه كفر، وهذا معتقد الصحابة ومعتقد من تبعهم بإحسان إلى أيام الواثق. يقول: إني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. أنه يتكلم كما أخبر عن نفسه حتى يسمع كلام الله إلى نصوص كثيرة. قال الله، يقول الله، نادى الله، إلى غير ذلك مما يدل على أن الله يتكلم، وأن صفة الكلام ثابتة لله، وأنه يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من الصفات الثابتة لله. والذي هو معتقد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعتقد أصحابه. ومع ذلك يقول: هذا الكافر يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه به. ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد، وأمر بأن يشد رأسه بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه فضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصبت بالجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، وعلق في أذن أحمد بن نصر رقعة فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر. ماذا صنع؟ كان يصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. هذا كفر وشرك وضلال عند الواثق. يستحق من قال هذا أن يقتل هذه القتلة، وأن يعلق رأسه بالجانب الشرقي من النهر أياما وبالجانب الغربي أياما، وأن يعلق في أذنه هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، يعني أن الله لا يرى، أن الله تبارك وتعالى ليست له صفة من الصفات التي وصف بها نفسه على مذهب الجهمية الغلاة، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. أحمد بن نصر رحمه الله كان من أكابر العلماء العاملين، وكان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله. هذا من سيرة الواثق. لننظر ماذا صنع أئمة السنة معه. هل أذن الإمام أحمد في الخروج عليه أو في الاعتراض عليه، يعني بنقده في المحافل وإثارة قلوب العوام والدهماء والرعاع عليه، وشحن نفوسهم بالكراهية ضده وضد الدولة؟ فلننظر هذا ما صنع بأحمد بن نصر، وهذه العلة التي صنع بها بأحمد ما صنع. أرسل الواثق نائبة من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم مبادلة. كانت الحرب بين المسلمين والروم قد قامت، وأسر من هؤلاء ومن هؤلاء، فلما وضعت الحرب أوزارها جاء الفداء. فأرسل الواثق نائبة من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم، هؤلاء على جانب من جسر وهؤلاء على الجانب الآخر، والمبادلة تقع فوق الجسر. قال الواثق لنائبة: إذا جاء الأسير من المسلمين من عند الروم وأنت تقدم الأسير الرومي في المقابل، لأنه تقع المبادلة أسير بأسير، قال: اختبر من قدم لك من المسلمين، قل له: القرآن مخلوق؟ فإن قال نعم ففاده، وإلا فأرجعه إلى الروم لا حاجة لنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 31 و200، وفي هذه السنة قدم خاقان الخادم من بلاد الروم، وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم، وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغور، فأمر الواثق بامتحانهم في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلا 4 قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيته. وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسار المسلمين الذين فودي عنهم بذلك، فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فوديا، وإلا ترك في أيدي الكفار. هذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب الله ولا سنة ولا عقل صحيح، بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها. قرر هذا المعتقد في المكاتب للصغار وهم يستظهرون كتاب الله تبارك وتعالى، وفي المساجد، ونحي عن الخطاب والتدريس والإمامة والقضاء كل من لم يقل بخلق القرآن. إرهاب دولة كما يقولون فرض لهذا الكفر على هذا النحو. العلماء الذين امتنعوا من القول بخلق القرآن أوذوا وعذبوا من أيام المأمون إلى أيام المتوكلي رحمه الله. ضرب الإمام أحمد أيام المعتصم وديس عليه بالأقدام ومنع من التحديث وحددت إقامته، فلم يكن مأذونا له بشهود وغشيان مجالس العلم من أجل التعليم والتحديث وبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات البويطي في السجن في أغلاله ممتحنا بخلق القرآن. قال الربيع: كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله، وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي، ولقد رأيته على بغل، وفي عنقه غل، وفي رجليه قيد، وبين الغل والقيد سلسلة حديد، وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني الواثقة، ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. قال الذهبي رحمه الله: كتب فيه، يعني في الإمام البويطي ابن أبي دؤاد، إلى والي مصر فامتحنه، يعني في القول بخلق القرآن، فلم يجب، وكان الوالي حسن الرأي في البويطي، فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. قال الربيع: وكان أمر أن يحمل إلى بغداد في 40 رطل حديد. ومات الإمام البويطي في قيده مسجونا بالعراق، قتل وتشريد وتعذيب، وفرض ذلك بحد السيف ووقع الصوت، وفرضت العقائد الجهمية الكفرية على الكبار والصغار في المساجد والمكاتب، والجهمية الأول كفرهم الآئمة، ومع ذلك فإن هؤلاء الولاة كانوا جهلة، لذلك لم يكفرهم الإمام أحمد، ولم يكفرهم أحد من أهل العلم، ولم يخرجوا عليه، ولم يدعوا إلى الخروج عليه، بل إن الواثق لما زاد طغيانه في هذا الأمر جاء كثير من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وقد أجمعوا على الخروج، فجاءوا يستشيرون الإمام رحمه الله، فما زال بهم حتى انصرفوا. مع هذا الذي صنعه كله، هذا تغيير لمعالم الدين وتبديل لعقيدة المسلمين وفرض للعقائد الجهمية الكفرية على الكبار والصغار، وقتل للعلماء، وتعذيب وتشريد واضطهاد، وعزل وتنحية لكل من لم يجب عن جميع الوظائف التي تكون ماسة بالجماهير من الخطابة والقضاء والتعليم والتدريس. ومع ذلك فلما ذهب الفقهاء إلى أبي عبد الله رحمه الله، ما كان أنقاه وما كان أطيبه وأزكاه، لم يقل: يا لاثارات المعتصم، اليوم حان يوم الثأر من بني العباس، لم يؤلب الفقهاء على الخروج عليه، ولم يدع العامة إلى نزع اليد من الطاعة، وإنما كان على الضد من ذلك، لأنه يرعى المصلحة العليا للإسلام والمسلمين لدين رب العالمين. وأما المصالح الضيقة، المصالح الشخصية، هذه أمور إذا كان لك فيها حق فلن يضيع، فإن الله تبارك وتعالى يوفيك حقك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، ويصرف عنك الأذى والضر. لما جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، قالوا إن الأمر لا يسكت عليه، إنه لا يسكت على هذا، فتنة عظيمة وتغيير لمعالم الشريعة والعقيدة. قال سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قال قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال ورأيته ينكر الخروج على الآئمة، قال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. ولما جاء إليه الفقهاء قال ما تريدون؟ قالوا هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. قال فما تريدون؟ قالوا نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطان، نعزله ونخرج عليه ونستبدله. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. دار كلام كثير لم يحفظه من كان حاضرا. فلما خرجوا قال له يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ يعني ما يريدون؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. هذا أخرجه الخلال في السنة، والحديث الذي فيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك رواه هو رحمه الله في المسنة، ليس بالذي يعترضون عليه عند مسلم، وإنما هو في المسند وعند النسائي وعند غيرهما بإسناد صحيح كما في السلسلة الصحيحة ببحث ماتع مصطفي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر. لماذا؟ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أن يخلفه ما هو شر منه، هذه الدرجة حرام، تغيير المنكر بما هو أنكر منه حرام. فإذا قام القوم لتغيير منكر باستجلاب منكر هو أكبر منه، بل هو من أعظم المنكرات، لأنه استئصال لدين الله تبارك وتعالى ومحو ومحق لما بقي منه. هل تظن أن الثورات التي قامت وتقوم سيأتي من بعدها خلافة على منهاج النبوة؟ سيأتي من بعدها حكم إسلامي؟ لن يقبل هذا لا من داخل ولا من خارج. القوم يحيون في أوهامهم كأنما يعيشون في جزيرة منعزلة، لا هي بداخل العالم ولا خارجه، ولا أمامه ولا خلفه، ولا فوقه ولا تحته، فهي في العدم، في العالم الافتراضي. هذه الجزيرة المعزولة سيمكن من فيها من تطبيق الشريعة، لا عن طريق المائعين المميعين كالإخوان وغيرهم بالدين الذي أتوا به، وإنما في أوهام القوم أن الشريعة ستطبق مع الهدي النبوي وانتشار بل عمومي الحجاب الشرعي، ولن ترى رجلا إلا مطلق اللحية، مقصرا ثوبا، مستاكا، آخذا بالهدي النبوي الظاهر، والحدود قائمة والأمر عزيز، والعالم كله سيقف بعيدا يتفرج، لا فتن تحاك ولا مؤامرات في الظلام، ولا بعث للقلاقل والزلازل من خارج وداخل إلى غير ذلك مما هو معلوم، وإنما سيؤدي الأمر إما إلى الصدام وإما إلى تغيير صورة المجتمعات المسلمة إذا أبى القوم الصدام خشية إراقة الدماء، يعني إذا رعوا وقالوا سنعود إلى المربع رقم واحد إلى ما كنا عليه من قبل مع أنه قد تغير، نقوم بالدعوة حتى يأتي الله بالخير، إذا قالوا ذلك ولم يدخلوا في الصدام تغير المجتمعات، ستكون صورتها صورة ديمقراطية في أحسن الحالات، شركية محاربة للكتاب والسنة، بعيدة عن الإسلام جملة وتفصيلا، مؤصلة لمبادئ الديمقراطية الكفرية الشركية. فإن أبوا ذلك وقالوا هو كفر والرضا به كفر لأن الرضاء بالكفر كفر، فدخلوا في الصدام، سالت الدماء وأنهار. نسأل الله أن ينجينا من المهالك، إنه على كل شيء قدير. فهذا الاستبدال بهذه الصورة يقصد منه هذه المعاني التي هي ظاهرة لا تخفى، لكن القوم انتقائيون في نظرهم، لا يسمعون إلا ما أحبوا ولا يرون إلا ما ارتضوه، فهم من أهل الإدراك الانتقائي. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. منازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام، ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر عن هذه الحمأة وهي منازعة أهل السلطان التي لا يأتي منها خير قط. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوقوع في ذلك المحذور، وكذا صحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، والواقع شاهد لا يكذب، وإلى الله المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.